بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، بدأنا أمس في ما ذكره الشوكان رحمه الله في زكاة النبات، فما هي النباتات التي تجب فيها الزكاة؟ ها الرحمن، وما أقرب الأقوال أن قول من قال أنها تجب في التمر والزبيب والحنطة والشعير. عمن صح هذا القول من الصحابة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. ذكر هذه الأربعة أصناف، وأيضا عمن؟ عن أبي موسى ومعاذ. جاء عن ابن عباس وفي إسناده ليس من أبي سلم. أما أثر عمر وعلي الذي ذكره الشوكان هو في زكاة الخضار، ليس في زكاة الخضروات، أنه لا زكاة فيها. تقدم معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. ما حال الحديث؟ ما حال الذي انتهينا به؟ صحيح، صحيح، موقوف. ها، وأيضا ثبت مرفوعا. الطريق التي عند أحمد هي وجادة. طيب، نواصل تخريج بعض الحديث التي أمس ما أخذناها. الحديث الذي ذكره ليس في الخضروات زكاة. قال: وقد أخرج الدارقطني والحاكم والأثرم أن عطاء بن سابي إلى آخره، إلى قول ليس في ذلك زكاة. قال: وهو مرسل قوي. هذا المرسل لم أقف عليه عند الحاكم، وأما الأثرم، سنن الأثرم الموجود الآن جزء يسير إلى ما تجاوز حتى كتاب الطهارة، ولكن أخرجه الدارقطني في سننه، وأيضا أبو عبيد في الأموال، ويحيى بن آدم في الخراج، من طرق عن عطاء بن سائب. وهذا مرسل إسناده صحيح. عطاء بن سائب مختلف، لكن الراوي عنه عند الدارقطني هو هشام الدستوائي، وهو ممن روى عنه قبل اختلاف. قال المجد بن تيمية في المنتقى بعد أن ذكره، قال: وهذا مرسل من أقوى المراسيل، لأن الذي أرسله ساقه في مساق الاحتجاج، لم يذكره تحديثا لكن احتج به لما أراد. قال عبد الله بن المغيرة: أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى: ليس لك ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. وموسى بن طلحة تقدم أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول المجد هو من أقوى المراسيل. وهذه فائدة نستفيدها، أن المرسل الذي يرسله بعض التابعين في مقام الاحتجاج لا في مقام الرواية يكون أقوى من غيره، حيث أنه يذكره حجة ودليل ويجزم به. بخلاف من يذكره في مقام الرواية فلا يكون في القوة كذلك، مع أن الكل من قسم الضعيف، إلا أن هذا الذي يكون في مقام الاحتجاج أقوى. ثم قال وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ أما القثاء والبطيخ والرمان والقصف فعفو عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما ذكر أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ، وهو كما قال الحافظ بعده وفي ضعف وانقطاع. الضعف كون إسحاق بن يحيى متروك، والانقطاع موسى بن طلحة لم يدرك معاذا. بقي هنا تنبيه في الحديث الأول مرسل عطاء، قول أراد عبد الله بن المغيرة، كلكم كذا في النسخ أراد عبد الله بن المغيرة، هو كذا وقع في بعض الروايات. والذي في الأموال لأبي عبيد المغيرة بن عبد الله، المغيرة ابن عبد الله. والذي في الخراج ليحيى بن آدم موسى ابن المغيرة، موسى ابن المغيرة. قال فرفع ذلك إلى الحجاج فقال موسى ابن طلحة أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من موسى ابن المغيرة فلم تأخذ منه. شاهد ذكره موسى ابن المغيرة، فالله أعلم ما اسمه، هو رجل مصدق يعني ذهب يجمع الصدقة للوالي. قال وروى الترمذي بعضا من حديث موسى بن طلحة عن معاذ، سبق معنا الصواب أنه قلنا من عيسى، وهو كذلك في سنن الترمذي عيسى ابن طلحة، وهو أخو موسى بن طلحة، كلاهما أولاد طلحة بن عبيد الله. وروى الترمذي بعضا من حديث موسى بن طلحة عن معاذ، ومع ذلك فهذه الطريق على ما فيها من الانقطاع بين عيسى بن طلحة ومعاذ، فإن عيسى من الطبقة الثالثة، أخوه موسى من الطبقة الثانية ولم يدرك معاذا، وأما عيسى فهو أنزل منه طبقة وكلهم ثقات. وأيضا في الإسناد الحسن بن عمارة وهو متروك. في الإسناد إليه الحسن بن عمارة متروك. قال وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس، الذي عند ابن عدي ليس عن أنس بل هو عن طلحة بن عبيد الله. وليس عن أنس، وهو من طريق الحارث ابن نبهان الجرمي. قال حدثنا عطاء بن السائب عن موسى ابن طلحة عن أبيه أي طلحة بن عبيد الله مرفوعا ليس في الخضروات صدق. الحارث بن نبهان متروك. لكن قد أخرجه عن أنس الدارقطني في سننه. من طريق مروان ابن محمد السنجاري. طريق مروان ابن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أنس. ومروان هذا السنجاري متهم بالوضع شديد الضعف. بقي كيف هذا الشوكاني لابن عدي عن أنس؟ محتمل أنه تصحف وأنه قال عن موسى بن طلحة عن أبيه أو نحو ذلك وأنه حصل خلط، لأنه قد ذكره في نيل الأوطار، ذكر حديث طلحة بن عبيد الله موسى بن طلحة عن أبيه، وذكر أنها رواية البزار ورواية ابن عدي، ثم قال الشوكاني في النيل قال ورواه الدارقطني من طريق مروان السنجاري فذكره، فقال عن أنس. الشوكاني يقول أن هذا مروان قال عن أنس بدل عن أبيه، ولعله تصحيح منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدا، ولعله تصحيح منه يجعله عن أنس، فلعله تصحف هنا رحمه الله، أو أن الشوكاني ولم في نقله. كلامه في النيل في المجلد الثاني صفحة 90. قال والدارقطني من حديث علي، أي أخرج الدارقطني من حديث علي وإسناده ضعيف أيضا، من طريق أحمد ابن الحارث البصري. أخرج الدارقطني من طريق أحمد بن الحارث البصري قال حدثنا الصقر بن حبيب قال سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي. سمعت أبا رجاء العطاردي عن ابن عباس عن علي. أحمد بن الحارث هذا مجهول، والصقر ابن حبيب ضعيف. قال ومن حديث محمد بن جحش، أي أخرج أيضا الدارقطني من حديث محمد بن جحش وهو شديد الضعف، في سند عبد الله بن شبيب الربعي. عبد الله بن شبيب الربعي متروك. وفي سندي أيضا عبد الجبار ابن سعيد المساحقي. عبد الجبار ابن سعيد المساحقي ضعيف، فهو شديد الضعف حديث محمد بن جحش. قال ومن حديث عائشة، وهو أيضا ضعيف شديد الضعف، من طريق صالح ابن موسى الطلحي وهو متروك. قال ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا. أثر علي من طريق قيس بن الربيع الأسدي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، من طريق قيس بن الربيع الأسدي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. قيس بن الربيع ضعيف، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن. ذكر البيهقي في السنن أيضا أنه قد تابع قيس بن الربيع الأجلح ابن عبد الله، الأجلح ابن عبد الله الكندي، وتقدم معنا سن فيه ضعفا، ومع ذلك هو من طريق أبي إسحاق مدلس. وأثر عمر أخرجه أيضا البيهقي في السنن من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر، ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر، وليث ضعيف مختلط، ومجاهد لم يدرك عمر، مات عمر ومجاهد له نحو السنتين أو الثلاث منذ ولد، فتوفي سنة 102 أو 3 أو 4 كذا قال الحافظ، عن 83 سنة. وعمر توفي في عام 23. قال الشوكاني قال وفي طرق حديث الخضروات مقال، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهي للاحتجاج به. أحسن طرق ما هو؟ ها؟ مرسل عطار السائل. وكل الطرق البقية ماذا؟ شديدة الضعف جدا. أهونها هو أيضا شديد الضعف حديث علي أحمد بن الحارث مجهول، الصخر بن حبيب ضعيف، بل هو أيضا شديد الضعف مجهول العين. ولم أقف على شيء يقوي حديث أو مرسل السائد بن أو عطاء بن السائد، فالظاهر أن الحديث في حيز الضعف أنه ليس في الخضروات زكاة. وسيأتي إن شاء الله حكم ذلك. طيب ما وصلنا نقرأ ما ذكره الشوكان في زكاة النباتة ثم نرجع نذكر بعض المسائل. قال وأما كون الواجب العشر إلا في المسني فنصف العشر. المسني هو الذي يسقى بالثانية مسير. فوجهه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر، غيم أي المطر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. والثانية هو يطلق في الأصل على البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، كان يربط الدلو الكبير فينزل في البئر ثم يسحبه البعير، فهذا البعير الذي يستسقى به الماء ويستخرج به الماء يقال له الثاني، ويقال له أيضا الناضح. هذا هو في الأصل، ثم أطلق على كل دابة يسقى عليها، وأيضا هو شامل لآلات السقي الحديثة من مكاين مضخات، هذا السقي بالثانية. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال الأنهار والعيون أي بدل الغيوم، وأخرج أحمد والبخاري وأهل السنن. من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال والعثري بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء هو الذي يشرب بعروقه، وقيل الذي في سواقي الغيول ونحوها. العثري الذي يزرع بجانب مكان فيه ماء من أماكن السيول ويكون له عروق يمتص بها الماء لا يحتاج إلى أن يسقى. قريب من الأنهار وأماكن تجمع المياه. قال وأما كون النصاب خمسة أوسق فلحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي رواية لأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا. وفي رواية لأحمد وأبي داود والوسق ستون مخدوما. والمخدوم هو الصاع. وهذه الروايتان رواية أحمد بن ماجه ورواية أحمد وأبي داود كلاهما من طريق أبي البختري اسمه سعيد بن فيروز من طريق أبي البختري عن أبي سعيد الخدري وهو منقطع بينهما. فأبو البختري كان كثير الإرسال ولم يسمع إلا من قليل من الصحابة فمتى ما قال حدثنا كما قال ابن سعد قبل منه ومتى ما قال عن رد ذلك عليه. لكن هذا الذي ذكر في هاتين الروايتين الوسط ستون صاعا عليه الإجماع. نقل ابن خزيمة في سنن بعد أن أخرج الحديث قال يريد المختوم الصاع. قال ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا. وأيضا نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وغيرهم أن الوسق ستون صاعا. الصاع أقرب ما قيل فيه أنه 2 كيلو و40 غراما. يعني 2 كيلو و10 كيلو. يعني وشيء يسير. بل جزء من 20 جزء من الكيلو. فعلى هذا الوسق يكون بالكيلو 612 كيلو. 612 كيلو. كم قلنا يعادل هذه الأكياس البر؟ ها؟ 12 كيسا ونحو ماذا؟ وقريب من ثلث. ها؟ الخمسة الأوسق. نعم الخمسة الأوسق. لأن الوسق 60 ماذا؟ صاع. والصاع نحو 2 كيلو و40 غراما. هذا الصاع الواحد. فالوسق الواحد إذا كان 60 صاعا أكثر من 120 كيلو يسيرا. فالخمسة الأوسق تعتبر كم؟ 612 كيلو. فالنصاب هو هذا. فمن جمع من مزرعة هذا المقدار تجد في الزكاة، وما كان أقل من ذلك ليس في الزكاة. نتكلم لا سيأتي التنبيه على هذا. نعم سيأتي التنبيه ما هو المعتبر الوزن أو الكيل وهل هذا مطلقا، لكن ذكرنا هذا من باب التقريب ولذا بعض العلماء يقيد يقولون 612 كيلو من البر الرزين الجيد بهذا القيد. إذا كان بالكيلو يقيد أن يكون من البر الجيد الذي يكون لا يكون خفيفا هشا. وتنبه على هذا، هذا القيد جيد حتى يخرج من هذا الإشكال أنه يكون 612 كيلو إذا كان من البر الرزين الجيد. طيب نأخذ مسائل، وإلا نرتب على مرتب الشوكاني، هو سنذكر النصاب قبل أن نذكر كم الواجب في الإخراج، فإن هذا نصاب قبل أن نخرج كم يجب الإخراج، العشر أو نصف العشر، نعرف أولا النصاب وإن كان أخر مسألة النصاب. ثم هو قال، قال وما كونه لا شيء فيما على ذلك كالخضروات وغيره فهو يوم تقدم وسيأتي إن شاء الله. أولا نصاب الثمار والحبوب، أكثر العلماء على أن النصاب 5 أوسق هو الذي ذكرناه، لصراحة الحديث في ذلك ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالحديث نص في أن أقل من 5 أوسق لا زكاة فيها، القول الثاني أن الزكاة تجب في كل ما خرج قليلا كان أو كثيرا، أي في كل ما خرج من الحبوب والثمار التي سبق أمس فيها الخلاف قليلا كان أو كثيرا. وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر، ونقل عن مجاهد ابن جبر. استدلوا بعموم حديث فيما سقى في السماء العشر، قالوا هذا عام في كل ما خرج مما سقته السماء يجب فيه العشر. استدلوا أيضا بالإجماع أن الحول لا يعتبر في زكاة الثمار والحبوب، قالوا لا يعتبر لها الحول، بل متى حصدها أدى زكاتها، قالوا هذا مجمع عليه. فكذلك النصاب لا يعتبر لها نصاب، وهذا قياس وهو من أفسد ما يكون من القياس، فإنه قياس في مصادمة الأدلة. لا شك أن القول الأول هو الصحيح لثبوت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأصرح ما يكون من الألفاظ، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وأما ما استدلوا به فيما سقت السماء العشر فهذا عام مخصوص، فيما سقت السماء العشر إذا بلغ النصاب لا يذكر في أدلة أخرى لا مطلقا. وأما قياسهم على عدم اعتبار الحول فكذلك لا يعتبر النصف النصاب، فالجواب عنه من وجهين. أولا أن يقال إن هذا القياس صادم الدليل، فهو قياس فاسد، لأن النصاب جاءت به الأدلة والحول لم تأتي به أدلة، فكيف يقاس شيء لم يأتي فيه الدليل على شيء في إثبات حكم قد ورد الدليل بخلافه؟ هذا القياس لا يصح. الأمر الثاني أيضا مما يجابون به ما أجاب به ابن قدامة رحمه الله، قال: وإنما لم يعتبر الحول في الثمار والحبوب لأن نماءه يكمل بحصاده، فإذا حصد قد كمل نماءه ولا يكمل ببقائه. قال: بخلاف غير من الأموال فاعتبر لها الحول لأن الحول مظن لكمال النماء. انظر المواشي يعتبر الحول لأنها تنمو، بخلاف الحبوب والثمار فإذا حصدت تم نماؤها واكتمل، لا تنمو بعد ذلك ولو بقيت عشرات السنين، فلا يعتبر لها الحول. أما غيرها كالمواشي والنقود فإنها تنمو فاعتبر لها الحول. فإذا النصاب الزروع والثمار خمسة أوسط، بقي متى يعتبر الوسط؟ مذهب الحنابلة وأيضا الشافعية أن المعتبر في الأوسق أن تكون خمسة أوسق بعد تصفيتها في الحبوب وبعد جفافها في الثمار. قالوا: بعد أن تصفى في الحبوب تصفى من القشور التي تكون فيها، وأيضا الثمار يعتبر خمسة أوسق بعد أن تجف، فلا يعتبر البلح أو الرطب حتى يجف ويصير تمرا فإنه يحصل له ضمور، ولا يعتبر العنب حتى يجف وحتى يصير زبيبا. فلو كان إنسان عنده خمسة أوسق من العنب أو أكثر من خمسة أوسق ولو عشر أوسق من العنب، ولكن إذا جفت وصارت زبيبا تأتي أقل من خمسة أوسق، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. فإذا المعتبر في الثمار بعد جفافها، والمعتبر في الحبوب بعد تصفيتها. إذا أخذ الإنسان مثلا الذرة بسنبلها تأتي كثير، ربما العشر الأكياس بالسنابل بسنبلها يأتي منها بعد التصفية ماذا؟ كيسا واحد، كيسا واحدة. لماذا قالوا كذلك أنها بعد تصفيتها والثمار بعد جفافها؟ قالوا: لأن المعتبر هو وقت وجوب الزكاة، والزكاة تجب إذا جفت تلك الثمار وصفيت تلك الحبوب وحصدها، فهنا تجب يجب الإخراج، أي يجب الإخراج نعم، وإلا في الزكاة كما ستأتي قد تقدر تجب عليه حين يأتي الخارص يقدرها وهي ما زالت على الشجرة، لكن يجب الإخراج إذا صفيت وإذا جفت الثمار. فإذا كان يجب في ذلك الوقت فالحكم يتعلق بوقت وجوب الإخراج لا قبل ذلك. أيضا مما ينبه عليه ما زاد على الخمسة الأوسق، هل فيه زكاة أو هناك أوقاص لا تجب فيها الزكاة؟ قلنا: ما معنى الأوقاص كما تقدم؟ هي ما بين، مر معنا في الذهب والفضة، هل فيها أوقاص؟ ها؟ ليس فيها أوقاص، بل كل ما زاد على النصاب فيه الزكاة بحساب. المواشي هل فيها أوقاص؟ نعم فيها أوقاص حتى تصل إلى النصاب الثاني. الآن الثمار والزروع هل فيها أوقاص؟ أو أن ما زاد على النصاب تجب فيه الزكاة نقل الإجماع، نقله النووي وابن حجر وغيرهما على أن الزكاة تجب في كل ما زاد على النصاب بحسابه، وأنه ليس في الثمار أو قاص لا تجب فيها الزكاة، بل كل ما زاد على النصاب أخرج الزكاة كل بحسابه. لصراحة الأحاديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، مفهومه أن ما كان أكثر من خمسة أوسق أو خمسة أوسق وأكثر ففيه الصدقة، زاد ما زاد، كلما زاد النصاب زادت الصدقة. أيضا مما ينبه عليه ما هو المعتبر في الثمار، هل المعتبر الكيل أو الوزن؟ أولا فرق بين الكيل والوزن، فرق الله تعالى بينهما في القرآن، قال الله عن شعيب أنه قال لقومه أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم، فذكر الكيل والوزن، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم. فالعقل دليل المغايرة، فالكيل يقول للحجم، الكيل يقول للحجم، والوزن يكون للثقل، ثقل الشيء. ومقداره. وأيضا إذا نظرت الوزن واحد لا يتغير دائما، بخلاف الكيل فإنه ماذا؟ يتغير. انظر الآن لو أتيت بكيلو من القطن وكيلو من الحديد، ربما الكيلو من القطن يحتاج في أكياس كبيرة، والكيلو من الحديد تحمله باليد. فالوزن واحد، كيلو وهو كيلو، لكن الحجم ماذا؟ يتغير يختلف. ترى البابور الذي يحمل الحديد في أسفل البابور فقط، والذي يحمل الأسفنج إذا جاءت ريح تقلبه من طول الارتفاع، وربما الوزن أقل من ذاك بكثير. فإذا الكيل لماذا يكون؟ للحجم، والوزن يكون للثقل، والوزن لا يختلف بخلاف الكيل فإنه يختلف. فإذا ما هو المعتبر في الثمار والزروع؟ هل المعتبر الوزن أو المعتبر الكيل؟ أكثر العلماء على أن المعتبر الكيل للأحاديث التي تقدمت خمسة أوسق، والوسط مما يكال به لا مما يوزن به، كذلك الصاع مما يكال به. فلماذا قيدنا هناك أن تكون مثلا 612 كيلو من البر الرزين الجيد؟ لماذا هذا القيد؟ لأنه قد يكون هناك بر خفيف، فهل تساوي 612 كيلو تساوي خمسة أوسق؟ ها؟ لا تكون، ربما تكون أقل منها، أو ربما تكون أكثر، نعم الوزن يكون أكثر، فربما الكيل يأتي كما هو بالإناء الواحد، وإذا وزن يقل الوزن، فالمعتبر بالكيل. ولكن إذا كان النوع من البر أو الشعير من الجيد، فإذا وزن أيضا ماذا؟ لا بأس بما يعادل الفين. أيضا في الباب إن شاء الله مسائل تأتي في دروس آتية.